الوجه الثالث قوله فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يريد يمينا وشمالا، فيه دليل على استدارة المؤذن للاستماع عند الدعاء إلى الصلاة، وهو وقت التلفظ بالحي علتين اللي هو حي على الصلاة، انه ايه يدور يمينا وشمالا وهو بيقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ده للمستمع، للمستمع. وقوله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يبين وقت الاستدارة وأنه وقت الحي علتين. واختلفوا في موضعين، أحدهما أنه هل تكون قدماه قارتين مستقبلتي القبلة ولا يلتفت إلا بوجهه دون بدنه أو يستدير كله، وهو بيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هل يستدير بجسده كله يمينا وشمالا ولا فقط بوجهه فقط دون بدنه؟ يعني هذه مسألة، قد واحد يقول لا لابد أن يستدير بجسده كله، وواحد يقول لا يكتفى، ممكن أن يكتفي بوجهه، فارقين في الموضوع. الثاني هل يستدير مرتين، لأنه بيقول حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين، فهل يستدير مرتين؟ واحد يقول لك لا لازم يستدير مرتين، واحد يقول لك ممكن يستدير مرة واحدة. طيب إحداهما عند قوله حي على الصلاة حي على الصلاة، يعني هل الثاني هل يستدير مرتين، إحداهما عند قوله حي على الصلاة حي على الصلاة، والأخرى عند قوله حي على الفلاح حي على الفلاح، أو يلتفت يمينا ويقول حي على الصلاة مرة ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الصلاة، يعني يقولهم مرتين على بعض حي على الصلاة حي على الفلاح كده ثم حي على الصلاة حي على الفلاح كده، ولا مرة كده حي على الصلاة حي حي كده حي على الصلاة وبعدين كده حي على الفلاح، ياخدهم الاثنين مرة واحدة ثم يلتفت، ولا واحدة ثم يلتفت في الثانية؟ يعني تصورات كلها للايه لما يمكن ان يحدث، تصورات واردة كلها واردة. ف او يلتفت يمينا ويقول حي على الصلاة مرة ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الصلاة اخرى، ثم يلتفت يمينا ويقول حي على الفلاح مرة ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الفلاح اخرى، وهذان الوجهان منقولان عن اصحاب الشافعي، يعني الاثنين موجودين، وقد رجح هذا الثاني بانه يكون لكل جهة نصيب من كلمة، وقيل انه اختيار القفال، والاقرب عندي الى لفظ الحديث هو الاول. يبقى الاول ان هو ايه، ما هو الاول؟ اللي هي أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح مرة يمينا ثم يلتفت شمالا حي على الفلاح حي على الفلاح. الرابع قوله ثم ركزت له عنزة، أي أثبتت في الأرض، يقال ركزت الشيء أركزه بضم الكاف في المستقبل، في المستقبل اللي احنا بنسميه ايه، بعضهم يقول المستقبل وبعضهم يقول ها الايه المضارع، المضارع هو المستقبل، لانه الياء المضارعة دي تعني يمكن ان يراد بها الحاضر والمستقبل وتشمل المستقبل، فالمضارع هو المستقبل. طيب بضم الكاف في المستقبل، ها ركزت الشيء اركزه ركزا إذا أثبته، والعنزة قيل هي عصا في طرفها زج يعني رفيعة من طرفها، وقيل الحربة الصغيرة. الوجه الخامس فيه دليل على استحباب وضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور كالصحراء، ودليل على الاكتفاء في السترة بمثل غلظ العنزة، اللي هي العصا الغلظ فقط يكفي، ودليل على أن المرور من وراء السترة غير ضار. وطبعا أخذ هذا من رواية الحديث. طالما من وراء السترة فهو غير ضار، فالسترة موضوعة لا تمر من داخل السترة، لكن من وراءها طبعا غير ضار، وهذه هي وظيفة السترة أن تمشي من وراءها. طيب الوجه السادس قوله ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. طبعا ركعتين هنا ده صلاة الظهر، يبقى هنا مباشرة هناك قصر، هنا هو إخبار عن قصره صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواظبته على ذلك، وهو دليل على رجحان القصر على الإتمام. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد واظب على ذلك، المواظبة ترجح القصر على الإتمام وليس دليلا على وجوبه. لا، المواظبة لا تدل على الوجوب، ليس بالضرورة أن تدل على الوجوب، وإنما تدل على التأكد وعلى الرجحان، لكن ليس بالضرورة أن تعني الوجوب. إلا وليس دليلا على وجوبه إلا على مذهب من يرى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب. هناك من ذهب إلى أن أفعاله، طبعا دي مسألة في الأصول، صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب، ولكن هذا مذهب ضعيف، الأفعال لا تدل على الوجوب، والقول بأنها تدل على الوجوب طبعا مذهب ضعيف، وكما يقول ابن دقيق العيد ليس بمختار في علم الأصول. لا يمكن الفعل بحد ذاته يدل على الوجوب، لأنه الفعل يحتمل كل شيء، أما القول افعل هذا يدل على الوجوب. السابع لم يبين في هذه الرواية موضع اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين ذلك في رواية أخرى قالها فيها أتيت النبي، المكان يعني اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال فيها، مش قال في رواية أخرى قال فيها أو قالها فيها، أي قال المكان فيها يعني الذي كان به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. وهذه الرواية المبينة مفيدة لفائدة زائدة، فإنه في الرواية الأولى المبهمة يجوز أن يكون اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة قبل وصوله إليها، وعلى هذا يشكل قوله فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة على مذهب بعض الفقهاء، من حيث إن السفر تكون له نهاية يوصل إليها قبل الرجوع، وذلك مانع من القصر عند بعضهم. أما إذا تبين أنه كان الاجتماع بالأبطح فيجوز أن تكون صلاة الظهر التي أدركها ابتداء الرجوع، ويكون قوله حتى رجع إلى المدينة انتهاء الرجوع. يبقى ابتداء الرجوع القصر هيكون وارد، لكن القصر سينتهي عند انتهاء الرجوع، والرواية تفيدنا هنا وتؤدي ثمرتها في جواز القصر بناء على أنه صلى الظهر بالأبطح وهي بداية الرجوع إلى المدينة وليس انتهاء إلى المدينة، وبالتالي سيكون لازال في الإيه؟ في السفر، سيكون عليه الصلاة والسلام لازال في السفر فيجوز القصر. ونختم بالحديث الثالث من ضمن أحاديث الأذان، يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. يقول في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، واضح، وقد استحبه أصحاب الشافعي. يعني شوف استحبوا ان هو يتخذ مؤذنين، يبقى في اتنين مؤذنين. وأما الاقتصار على مؤذن واحد فغير مكروه، وفرق بين أن يكون الفعل مستحبا وبين أن يكون تركه مكروها كما تقدم. فرق بين انه يكون مستحب وفرق بين ان تركه انه ان يكون تركه مكروها. ها، ف ايهما اقوى، المستحب ام الذي تركه مكروه؟ لا، هو المستحب اقوى، لان الترك اشبه بالعدم، الترك عدم، لكن المستحب فعل، فالفعل اقوى من العدم. الوجود المستحب فيه يعني الوجود، فيه وجود، لكن الترك عدم، فالوجود اقوى من العدم. اما الزياده على مؤذنين فليس في الحديث، بس هم قريبين من بعض، قريبين من بعض، يعني الاستحباب وترك المكروه، لأن المؤدي يعني ترك المكروه مستحب، أليس كذلك؟ ترك المكروه مستحب، فهو يعني قريبين من بعض، وإن كان الاستحباب فيه معنى الوجود أكثر والترك فيه معنى العدمية أكثر، وبشكل عام الوجود سيكون أقوى من العدم. أما الزيادة على مؤذنين فليس في الحديث تعرض له، لا يوجد تعرض لأكثر من مؤذنين، ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أنه تكره الزيادة على أربعة وهو ضعيف. وفيه دليل على أنه إذا تعدد المؤذنون فالمستحب أن يترتبوا واحدا بعد واحد إذا اتسع الوقت لذلك، كما في أذان بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فإنهما وقعا مترتبين، لكن في صلاة يتسع وقت أدائها كصلاة الفجر. وأما في صلاة المغرب فلم ينقل فيها مؤذنان، والفقهاء من أصحاب الشافعي قالوا يتخيرون بين أن يؤذن كل واحد منهما في زاوية من زوايا المسجد، وبين أن يجتمعوا ويؤذنوا دفعة واحدة. وفي الحديث دليل على جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها، ذهب إليه مالك والشافعي، والمنقول عن أبي حنيفة خلافه قياسا على سائر الصلوات. ودي عادة معروفة أن يحصل أذان قبل الميعاد بساعة ثم يأتي الأذان الأصلي بعد ذلك، وأظن ده معمول به في الحرمين، في مكة والمدينة. والذين قالوا بجواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها اختلفوا في وقته، يعني هناك اتفاق على جواز الأذان قبل الصبح، يعني قبل الأذان بساعة مثلا يؤذن، لكن اختلفوا في الوقت. وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه يكون في وقت السحر، بين أظن في الحرمين غالبا بيبقى قبلها بساعة، لكن هنا بيذكر الخلاف في الوقت، فبيقول ذكر بعض أصحاب الشافعي أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب، قال ويكره التقديم على ذلك الوقت. طبعا لا يبعد كثيرا عن الفجر، يعني لو كنت هتأذن قبل الفجر ما تبعدش بقى كتير، حتى يعني لا يحصل تداخل ما بين الصلوات وأوقات الصلاة. فبالتالي قالوا لا، يبقى بين الفجر الصادق والكاذب، يعني في حدود الساعة اللي هي قبل الفجر. قال ويكره التقديم، بأن أنت تقدم أكتر من كده لا، على ذلك الوقت، وقد يؤخذ من الحديث ما يقرب من هذا أو ما يقرب هذا، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل إخبار يتعلق به فائدة للسامعين قطعا، وذلك بأن يكون وقت الأذان مشتبها محتملا لأن يكون وقت طلوع الفجر، فبين أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب إلا عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر الصادق، وذلك يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر، لا يكون بعيدا عن الفجر، عن الوقت الأصلي. وفي الحديث دليل على جواز أن يكون المؤذن أعمى، طبعا ابن أم مكتوم، فإن ابن أم مكتوم كان أعمى، وفي دليل على جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت، أو جواز اجتهاده فيه، فإن ابن أم مكتوم لابد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجر، وذلك إما سماع من بصير أو اجتهاد، وقد جاء في الحديث وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. طبعا هنا ما كانتش ايام ابن دقيق العيد الساعه موجوده، والساعه مثلا ممكن الساعه باللمس تعرف الوقت، لم تكن موجوده. فهو بيتصور، شوف التصور. طب ابن ام مكتوم هيأذن هيعرف وقت الصلاه ازاي او موعد؟ فلا يتصور ذلك يعني في الوقت ده، ايام ابن دقيق العيد المتوفى سنه 702 هجريا، لا يتصور لاعمى ان يعلم الوقت كما يقول الا من طريقين، اما يسمع من بصير يقول له الوقت حان الوقت قم الى الاذان، او هو يجتهد. شوف الكلام، لانه لم تكن الساعه موجوده، وخاصه او بالنسبه للاعمى ستكون الساعه طبعا اللي هي باللمس عن طريق اللمس فيعرف الوقت. لذلك جاء في الحديث انه كان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت، يعني اعلام بايه؟ بدخول الوقت. وهذا يدل على رجوعه إلى البصير، أما يقول له أصبحت أصبحت يدل على رجوعه إلى البصير. ولو لم يرد ذلك لم يكن في اللفظ دليل على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينه، لأن الدال على أحد الأمرين مبهما لا يدل على واحد منهما معينا. يقول ولو لم يرد ذلك لم يكن في اللفظ دليل على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينه، لأن الدال على أحد الأمرين مبهما لا يدل على واحد منهما معينا. ما هما أحد الأمرين مبهما؟ هو الحديث بيقول إيه؟ إن بلالا يؤذن بليل فقولوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. أين الإبهام هنا؟ الأبهام أن أنت لم تبين، لم يبين في الحديث ها فقولوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كيف عرف ابن أم مكتوم دخول الوقت وأنه قد حانت الصلاة؟ كيف يعلم؟ الأمر هنا مبهم، هل هو علم من بصير أو من اجتهاده؟ لا يوجد في الحديث ما يدل. فهنا الإبهام، هنا الإبهام أنه لم يعلم، لم يذكر في الحديث أنه علم بأن وقت الأذان قد حان من طريق بصير أو من طريق الاجتهاد. والمبهم لا يدل على واحد منهما معينا، يبقى لا نستطيع أن نجزم بأن ابن أم مكتوم هنا اعتمد على بصير أو اجتهد، لا نستطيع، لأنه الدال على أحد أمرين وهو الإبهام هنا لا يدل على أحدهما، يبقى لا نستطيع أن نجزم هل اعتمد على بصير أم اجتهد، لأنه هناك إبهام يجعلنا نتشتت بين الأمرين. ثم ينهي الكلام ببيان اسم ابن أم مكتوم، اسمه بقى كاملا هو عمرو ابن قيس، عمرو ابن قيس، والله أعلم كما يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. وبهذا نقول انتهينا من حصتنا اليوم فيما يتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحها من كتاب شرح عمدة الأحكام، ونواصل في المرة القادمة بإذن الله. فإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.